الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، باب كراهية الخلاف. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام بن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله البجلي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما اختلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال أبو عبد الله: سمع عبد الرحمن سلاما. وقال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا إسحاق قال أخبرنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا أبو عمران الجوني عن جندب بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اقرأوا القرآن ما اختلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. قال أبو عبد الله: وقال يزيد بن هارون عن هارون الأعور قال حدثنا أبو عمران عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد، فهذا حديث عظيم جليل، وأصل أصيل، وركن ركين في قواعد الائتلاف لا الاختلاف. وإذا وقع الخلاف، ما هو الأدب الذي يجب علينا أن نسلكه؟ مدار الحديث عند البخاري عن أبي عمران الجوني عن جندب بن عبد الله البجلي، وأورده فيما سمعتم من طريقين عن أبي عمران، وهذان الطريقان موصولان، ثم أورده من طريق ثالث معلق على التحقيق، وهو طريق يزيد بن هارون الذي ختم به الطرق. فأول طريق من طريق سلام ابن أبي مطيع عن أبي عمران عن جندب، والذي رواه عن سلام الإمام الكبير عبد الرحمن بن مهدي، وأورده بالعنعنة بكلمة عن، ولذا قال عقبه قال أبو عبد الله، والمراد بأبي عبد الله هو البخاري، يعني يقول قال البخاري قال أبو عبد الله سمع عبد الرحمن سلاما، سمع عبد الرحمن بن مهدي سلاما. وقد أورد الإمام البخاري هذا الحديث من طريقين آخرين في كتاب فضائل القرآن، أحدهما من طريق عمرو بن علي الفلاس عن عبد الرحمن بن مهدي قال: سمعت سلام بن أبي مطيع، قال سمعت سلام بن أبي مطيع. فقول البخاري هنا قال أبو عبد الله سمع عبد الرحمن سلاما، وهي في الحقيقة إحالة على ما سبق من كتاب فضائل القرآن أخرجه من طريق عمرو بن علي عن عبد الرحمن بن مهدي، وفيه التصريح بأن عبد الرحمن سمع سلام هذا الحديث. الطريق الثاني طريق همام، وهمام هذا هو ابن يحيى العوذي، تابع فيه سلاما فرواه عن أبي عمران، واسم أبي عمران عبد الملك ابن حبيب الكندي، مشهور بكنيته وهو ثقة. الطريق الثالث علقه الإمام البخاري على التحقيق، قال أبو عبد الله وقال يزيد بن هارون، وقال يزيد بن هارون، يزيد بن هارون إمام كبير مثل الحديث من شيوخ الإمام أحمد، واسطي من العراق، مواسط التي تسمى اليوم الكوت، مات رحمه الله سنة 206. أيذكر أحدكم سنة وفاة البخاري؟ البخاري متى مات؟ كم؟ الإمام البخاري رحمه الله مات سنة 256، عن كم سنة؟ عن 62 سنة، مات سنة 256 عن 62 سنة، فتكون ولادته سنة 194. بخاري ولد سنة 194، ويزيد بن هارون مات سنة 206. كم كان عمره لما مات؟ كان عمره 12 سنة. لما مات يزيد بن هارون كان عمر الإمام البخاري 12 سنة، ولم يعلم أن للبخاري رحلة في ذاك الوقت، وأنه لم يخرج من بخار رحمه الله. طبعا البخاري أصله من قرية قديما كانت تسمى خرتنك، واليوم تسمى بخواجة إسماعيل، قرية خواجة إسماعيل، زرتها أنا وأخي أبو أحمد ورأيناها وهي على طريق سمرقند إلى بخار. أبوه لما تخرج من سمرقند بنحو 30-40 كيلو تكون هذه القرية، القرية الصغيرة، فكان الإمام البخاري فيها ومرض فمات في قرية أبيه، عاش في بخارة ولكنه مات في قرية خواجة إسماعيل، كانت تسمى سابقا خرتنك، فلما عرف هذا الإمام الكبير الإمام البخاري سموا القرية باسم أبي خواجة إسماعيل نسبة إلى والد الإمام البخاري، فسميت باسم والد الإمام البخاري في سنة لما كان عمر البخاري 12 سنة، لم يعرف عنه رحلة يزيد بن هارون. وقلت لكم إن يزيد بن هارون من أهل واسط، من لطائف يزيد أن الإمام أحمد كان يمشي إليه من بغداد، كان يمشي إليه على قدميه حتى يسمع، يمشي ما يزيد عن 60 كيلو حتى يلتقي بمثل هذا الإمام رحمهم الله كبار، كما كان يقول أبو عمرو بن العلاء: ما نحن إلا بقل أمام نخل نخال طوال، يعني حال أبو عمرو بن العلاء مع من قبله كالبقل مع النخل الطويل، فلا أدري ماذا نقول عن أنفسنا، ما أدري ماذا نقول عن أنفسنا، نسأل الله أن يرزقنا النهمة والهمة والطلب، وأن نملأ أوقاتنا ليلا ونهارا حضرا وسفرا صحة وعافية ومرضا، أن نملأها بطاعة الله وبطلب العلم وبتعليم العلم. قال أبو عبد الله وقال يزيد بن هارون عن هارون الأعور: حدثنا أبو عمران عن جندب عن النبي صلى الله عليه وسلم. ناظر في طرق الإمام، في ما ساقه الإمام البخاري من طرق، يجد أن خلافا وقع في بعض الطرق، وقد فصل ذلك طويلا وكثره في كتاب فضائل القرآن، فأشار إلى أن بعض أهل العلم وقف الحديث على جندب ولم يرفعه للنبي صلى الله عليه وسلم، وأن بعضهم شذ فيه فجعله من حديث عبد الله بن مسعود، لكن الحاذق في الصنعة العارف بها الناظر في الطرق يعلم علم اليقين أن الحديث صحيح. وهنا مسألة مهمة جدا أشغلت الأصوليين وتفريعات المحدثين لما استعاروها من الأصوليين وحبسوا الحقائق في ألفاظ وقعت مشاكل ما الله بها عليم، أنه هل اليقين لا يدخل إلا بالتواتر أم أن اليقين يمكن أن نحققه دون شروط حقوقه دون شروط تحقيق التواتر؟ الذي لا أشك فيه قطعا أن اليقين يحصل دون أن تتحقق شروط تواتر. لذا أصل مبحث الآحاد والعقيدة والحديث النبوي يحتج به، هذا كله قائم على اصطلاحات حادثة وقائم على افتراضات أن اليقين لا يحصل إلا إذا تحققت شروط التواتر. المحدث قد يحصل عنده اليقين بمعرفته للرواة ولعاداتهم ولطبقاتهم ولدرجاتهم إلى آخره. الإمام البخاري في كتاب فضاء القرآن يصلح أن يكون كلامه على هذا الحديث مثالا تدريبيا على اختلاف الرواة وكيف نخلص الحديث الصحيح بتعدد الطرق من جهة وبوجود الصلة القوية بين الراوي والمروي عنه من حيث الطبقة والمعرفة به، بكيف نخلص الأحاديث إن اختلفت وتعددت طرقها. يا ليتكم تسمعون هذا، تنظرون في كتاب فضاء القرآن عند هذا الحديث ثم تنظرون في الطرق وتحاولون جمع التحقيق يعني تخريج الطرق حتى تتعلمون كيف يمكن أن نصل عند الخلاف إلى أصح الأقوال. لذا هنا لما قال وقال يزيد بن هارون عن هارون الأعور، هارون الأعور هذا إمام في اللغة النحو بصري، اسمه هارون بن موسى الأزدي النحوي، وكان ثقة مقرئ رمية بالقدر. إذن ماذا تخلص معنا في هذا الحديث؟ كم راو عن عمران فيما سمعنا؟ كم راو عن عمران؟ عمران تابعي الحديث ثلاثة، الأول سلام، سلام بتشديد اللام، وقد ألف ابن ناصر الدين كتابا مطبوعا في من يقال له سلام وفي من يقال له سلام، في من يعني تشدد لامه وفي من لا تشدد لامه، هذا سلام بتشديد اللام. الأول سلام بن أبي مطيع، والثاني همام بن يحيى العوذي، والثالث هارون بن موسى الأزدي النحوي البصري. هذا بالنسبة إلى الحديث. قوله في الطريقين الأول والثاني، حدثنا إسحاق، من إسحاق؟ هذا شيخ الإمام البخاري ابن راهويه. وشيخ إسحاق دائما يقول إن روى عن شيوخه دائما يقول أخبرنا، وهنا قال حدثنا إسحاق أخبرنا في الإسنادين ابن مهدي وعبد الصمد، قال حدثنا إسحاق أخبرنا عبد الرحمن بن مهدي عن سلام ابن أبي مطيع عن أبي عمران الجوني عن جندب ابن عبد الله البجلي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت قلوبكم فإذا اختلفتم فقوموا عنه. هذا لفظ سلام. اللفظ الآخر لفظ همام، اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم، زاد عليه، فإذا اختلفتم فقوموا عنه. لفظ هارون الأعور شبيه باللفظ الذي قبله، وقد وصل رواية يزيد بن هارون الإمام الدارمي، فهو عند الإمام الدارمي في السنة. والإمام الدارمي في طبقة شيوخ الإمام البخاري، فهو ممن سمع من يزيد يقينا، فيزيد بن هارون هو شيخ الإمام الدارمي. من يعرف اسم الإمام الدارمي؟ ما اسم الدارمي؟ اسمه مشهور، المسلمون أكثر اسمين يتسمون بهما في الدنيا، اسمه محمد واسم أبيه عبد الرحمن، محمد بن عبد الرحمن الدارمي. هو الذي وصل الحديث عن يزيد ابن هارون. في رواية عند مسلم جميلة يقول فيها أبو عمران الجوني قال لنا جندب ابن عبد الله البجلي ونحن غلمان، قال لنا ونحن غلمان، فلما تحمل أبو عمران الجوني هذا الحديث عن جندب كان غلاما شابا يافعا، وظاهر كلامه أنه خاطب جماعة من الغلمان وكان هو واحد منهم. قال لنا ونحن غلمان. هذا الحديث أصل في أمر مهم غاية. الأصل في الشريعة الائتلاف لا الاختلاف، والاجتماع لا الافتراق، وكل مسألة فرقت الأمة الشريعة منها برا. كل مسألة فرقت الأمة الشريعة منها برا. من أين جاء الخلاف؟ جاء الخلاف على تأصيل الإمام الشاطبي رحمه الله في كتابه الموافقات من القضايا الجزئية إذا خالفت القضايا الكلية في الشريعة. فهنالك قضايا كلية في الشريعة ومن بينها الائتلاف والاجتماع وأن الأمة واحدة، هنالك مسائل ورد في محلها عدة نصوص، فجاء الخلاف من أنظار العلماء وليس من الشريعة ذاتها. فأحيانا أحدهم يجمح لنقل والآخر يجمح لنقل فيقع تضارب بينهما، أحيانا أحد النقلين متقدم الآخر ما يسمى بالناسخ والمنسوخ، أحيانا لكل نقل محل ومكان، والاختلاف اختلاف حالات وليس اختلاف حقيقي، فيقع الاختلاف في النظر لا في الحقيقة، مع أشياء قد تقع بسبب العجمة والبعد عن أولا العربية، البعد ثانيا عن فهم الصحابة للقضايا، إعمال المولدات والقضايا التي تعارف عليها المتأخرون والاصطلاحات، وجعل الاصطلاح اللاحق حكما على النص السابق. الخلاف لا رحمة فيه، والشريعة لم تدعو للخلاف البتة. الإمام البخاري رحمه الله بوب على هذين الحديثين وهما في الحقيقة كما رأيتم حديثا واحدا، رواه اثنان عن أبي عمران الجوني عن جندب، وثم ذكر حديثا ثالثا وهو حديث ابن عباس وهو مهم أيضا وهو حصة درسنا القادم إن شاء الله. بوب على هذه الأحاديث الثلاثة قضية كلية مهمة، هي من كليات الشريعة، من المسائل الكلية في الشريعة. قال باب كراهية الخلاف، في بعض النسخ قال باب كراهية الاختلاف، والمراد كراهية الخلاف في الأحكام الشرعية، كراهية الخلاف في الفهم، كراهية الخلاف في الأداء في اللفظ، كما يومئ إليه البخاري من صنيعه في كتاب فضاء القرآن. فإنه بعد هذا الحديث أورد حديثا آخر لابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه سمع رجلا يقرأ القرآن، يقرأ آية، سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ خلافها. سمع ابن مسعود رجلا يقرأ آية من القرآن، وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم، سمع ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ الآية هذه عين الآية على خلاف ما قرأها هذا الرجل. يقول ابن مسعود: فأخذت بيده فانطلقت به إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: كلاكما محسن فقرأ. قال: فإن من كان قبلكم اختلفوا فأهلكهم. من كان قبلكم اختلفوا، فلما اختلفوا هلكوا. فهذا الحديث يفيد إذا اختلفتم في القراءة أو اختلفتم في الفهم في المعنى. والواجب حال الخلاف، فأدبنا معه ألا نثوره وألا نكبره. وإن كنا نقرأ فاختلفنا، فالواجب علينا أن تفترق أبداننا على أفهام مجتمعة، فالأبدان تفترق حتى لا نسترسل في قراءة القرآن فيتعمق الخلاف. فالواجب على كل عاقل في الأمة أن يبذل كل جهد لأن تجتمع أفهام الأمة، وحينئذ تكون اجتماع أبدانها تبعا لاجتماع أفهامها. ومتى ثارت بذور ونوار ونوار الخلاف، فقبل أن ينعقد هذا النوار الواجب على الأبدان أن تفترق حتى تقضي على خلاف الأفهام. إذن ما هو الأصل في اجتماع الأمة؟ الأصل في اجتماع الأمة أن تجتمع أفهامها. ما هو آفة هذه الأمة؟ أول آفة كبيرة وقعت في هذه الأمة افتراق أفهامها، ولا سيما افتراق الأفهام على قضايا كلية مثل عصمة الإمام، وهذا هو خلافنا مع الرافضة، مثل التكفير بالكبيرة والمعصية، والكبيرة والمعصية لا تنفك عن الأمة، لا يمكن إلا أن توجد بين الناس. حتى في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أقيمت الحدود، والحدود لا تقام إلا في كبيرة، فارتكاب الكبيرة لما ظهرت ونبذت الخوارج فافترقت الخوارج عن هذه الأمة. فأصل الآفات التي تركب عليها كل آفة وأصل الشر أن تختلف الأفهام وأن تختلف القلوب، ولسيما إذا كان الشر لم يظهر ليعالج وبقي حبيسا دفينا للقلوب، أو كان هذا الشر هو الباعث على تحقيق الأعراض والأغراض والمآرب والمصالح والمكاسب والرواتب وما شابه. فهذه مثل الفيروس، متى وجد البيئة لأن يقوم وينهض ويوقع الفرقة وتسال الدماء وتقام الثورات؟ هو في الحقيقة هذه كلها مظاهر لوجود عفن ومرض في القلوب والعقول. فالشرع أمرنا، وهذا من أكبر الآداب التي جاء بها الشرع، إذا اجتمعنا لنقرأ القرآن فاختلفنا فالواجب علينا أن نفترق وألا نسترسل. فما بالكم بحال أولئك الناس الذين يجتمعون والاجتماعات تطول وتمكث ساعات، وهم يتباحثون في كلام ليس عليه نور الوحي، ويختلفون في ألفاظ ويختلفون في مسائل، وحينئذ الأمة تفترق شذر مذر، تفترق أيادي سبأ، وترون ما تشاهدون وما تسمعون، ولا سيما في هذه الأزمنة. الافتراق أكبر داء أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم كما تعلمون في حديث الإرباط ابن سارية، قال: إنه من يعش منكم، كلام الصحابة، من يعش منكم، من يتأخر به الزمن قليلا، من يعمر، إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. هذا داء كبير وجد، وكان أول وجود لهذا الداء وجود الفرقتين الضالتين العظيمتين اللتان ما زالتا موجودتين، فرق الخوارج وفرق الرافض، حتى أن شيخ الإسلام يقول رحمه الله، وهذا من حذقه وفطنته وفهمه لسنن الله تعالى التي لا تتخلف في هذه الأمة، يقول الرفض والخروج، الروافض الخروج، قال وجهان لعملة، فإذا خرج الرفض ظهر الخوارج، وإذا ظهر الخوارج ظهر الرفض. افحص تجد، تفقد تجد، متى هنالك متى وجد الروافض وجد الخوارج، ومتى وجد الخوارج وجد الروافض. هؤلاء وهؤلاء منذ القدم ما هو حالهما؟ متلازمة. في سنن ابن ماجه يقول النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج: كلما ظهر قرن من الخوارج انقطع. فيلزم من هذا الاجتماع مع هذه السنة الشرعية الكونية التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه كلما ظهر قرن من الروافض أيضا انقطع. هذه سنن لله جل في علاه، هذه سنن لله لا تتخلف، لابد الروافض بين الحين والحين تكون لهم قرون ويظهر لهم قرن ولكن ينقطع. كيف ينقطع؟ ليس هذا عملي ولا عملك، هذا أمر الله عز وجل، هو الذي يهيئ الأمور لانقطاع هذا القرن، وكذلك في شأن الخوارج. هذه سنة من سنن الله. ينبغي أن نفهم، ينبغي المسلم إن قرأ النصوص الشرعية أن يفهم كليات وأن يفهم سنن لله، والذي نفسي بيده أن الذي يفهم سنن الله جل في علاه يستطيع أن يعلم متى تنصر الأمة ومتى تذل الأمة ومتى تفترق الأمة إلى آخره. لكني عجبي لا ينتهي من أقوام لا يفهمون، لا يقرؤون القرآن فيفهمون القرآن فيعتقدون نصرا في وقت الأمة سلكت فيه أسباب الذل، يعتقدون وحدة في وقت الأمة سلكت فيه أسباب الفرقة، وهكذا. فلله عز وجل سنن من السنن الشرعية والكونية لله جل في علاه، الواجب علينا أن نسلكها، أن الخلاف متى كاد أن يظهر الواجب علينا أن لا نسترسل معه، والواجب علينا أن نهمله، والواجب علينا أن لا نظهر أن يظهر بيننا. لذا قلت لكم وأقول تلك النصيحة البديعة التي ذكرها الإمام الذهبي رحمه الله تعالى في سير إعلام النبلاء: إذا بدا لك مسألة تخالف ما عليه أهل العلم فباحث بها ولا تعرف بها، لا تنسبها لنفسك ولا تعقد قلبك عليها، ولك أن تبقى تباحث فيها وتضرع إلى الله جل في علاه أن يعلمك، فحينئذ الأمة لا تفترق. اليوم كل واحد يخطر في باله خاطر ولو في المنام دون بحث دون دراسة يعرف بمسألة، كثرة الشذوذات في الأمة، أصبح رؤوس صغار من أهل الصغار وبعضهم على قواعد أهل الذل والابتداع يعرفون، تسمع عجبا وترى مواقف تدلل على عدم فهم سنن الله جل في علاه. والله لو أننا نفهم أن الوقت ليس وقت نصر ما قامت هذه الثورة، صحيح؟ لو فهمنا أن الأمة أن الوقت ليس وقت نصر ما ظهرت تلك الاعتصامات. أعجب كل عجب من أمة تنتظر نصرا من لا شيء ولم تسلك أسباب النصر ولم تأخذ بأسباب النصر. خلاصة قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن، هذا أمر، فالواجب عليه أن نقرأ القرآن، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن في 40، اقرأوا القرآن في 30، اقرأوا القرآن في 20، فالواجب أن نقرأ القرآن، وهذا يوافق قول الله عز وجل فقرأوا ما تيسر منه. والإمام أبو حنيفة استنبط من مدارسة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم القرآن في كل عام مرة أن الواجب أن يتدارس الإنسان القرآن مرة في العام، الواجب عليك في كل مرة تمر على القرآن قراءة استرسال، قراءة مدارسة وقراءة فهم، الكلمة الغريبة تفهمها، المعنى الغامض يتضح لك، وعلى هذا الحال على هذا الحال العلماء في مباحث الجهاد يقولون واجب على الأمة أن تجاهد العدو ولو مرة في كل سنة، هذا مذكور في جل كتب الفقهاء، والله يقول عن القرآن في سورة الفرقان فجاهدهم به. فالواجب علينا من أصل أبواب المجاهدة أن نجاهد أنفسنا فنقبل على كتاب ربنا وأن نفهم القرآن مرة في العام، وهذا لا يمنع أن تقرأه في 40 وفي 30 ولم يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لم يفقه القرآن. لا تسأل كم أقرأ في اليوم، سأل نفسك ماذا أفهمت اليوم، ماذا فهمت جديدا من القرآن. فينبغي أن يكون شعارك هذا، أن تدارس كما دارس جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. النبي يأمرك أن تقرأ القرآن، وليس المراد بالقراءة مجرد إقامة الألفاظ، وإنما المراد بالقراءة أن تقيم الألفاظ وأن تحقق المعاني وأن تحصل المقاصد والمعاني الكلية، كل على حسب قدره. ويجب على كل مسلم أن يكون له نصيب في العام في قراءة القرآن. النبي يقول اقرأوا القرآن، ووضع لذلك قيدا، قال ما ائتلفت عليه قلوبكم. أحيانا يقع خلاف في مسائل كبار، سواء نحن نتلو القرآن أو نحن نتذاكر، فالواجب علينا أن لا نسترسل مع الخلاف، فنبقى نتذاكر الخير في مثل هذا المجلس ومجالس غيرها، سواء مجالس المذاكرة مجالس التدريس، ما دامت القلوب مؤتلفة وما دامت الأفهام متحدة. ما ائتلفت عليه قلوب، إذن الشرع لا يحب الخلاف ولا يحب الفرقة. والعجيب أن بعض الناس يفهمون آيات فهما فيه ظلم للآيات، من مثل قول الله عز وجل ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. فبعض الناس يفهم لذلك خلقهم، خلقهم لإيش؟ للاختلاف. هذا خطأ، الضمير يعود على أقرب مذكور، وأقرب مذكور في الآية إلا من رحم ربك. ربك جل في علاه خلقنا وشرع لنا ليرحمنا، وكيف رحمنا ربنا؟ بأنه قال عن نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فإذا تحاكمنا لشرعه ولما أنزله على نبيه صلى الله عليه وسلم، وفهمنا المحكم وفهمنا الدين العملي الذي يحبه النبي الذي يحبه الله تعالى ونبيه صلى الله عليه وسلم، حينئذ ائتلفنا. ولذا في حديث العرباض وأعود إليه، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، هذا الداء. ما هو الدواء؟ وما أنزل الله داء إلا وجعل له دواء. ما هو الدواء؟ الدواء فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين، عضوا عليها بالنواجذ، أمر عضوا عليه، تمسكوا بها بقوة. لماذا قال عليكم بسنتي وسنة الخلفاء، ثم قال صلى الله عليه وسلم عضوا عليها، ولم يقل عضوا عليهما، قال عضوا عليه، جعلها واحدة. لماذا؟ المراد الدين الذي يحبه الله، الدين الذي يحبه الله هو الدين العملي الذي ربى النبي صلى الله عليه وسلم ما ربى أصحابه عليه، قال فعليكم بسنتي. لا يجوز لك أن تلجأ للشريعة بمحض اللغة، ينبغي أن تلجأ للشريعة بمحض التطبيق العملي. فهذا التطبيق العملي الذي طبقه الصحابة على مرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشاهده منهم هو الدين الذي يحبه الله، وهذا هو سر اقتران، هو سر اقتران وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. الدين الذي يحبه الله هو الذي يجمع، الدين الذي لا يحبه الله، الدين الذي يقوم على تصورات غير مضبوطة بنصوص الشرع يفرق. وليس لنا أن نضع رؤوسنا في الرمال. الأمة اليوم تدك وتضرب وتهان وتفرق وتسال دماؤها وتزهق أرواحها بالدين، لكن بأي دين؟ ليس بدين الصحابة والتابعين، ليس بالدين الذي يحبه الله ويرضاه، بالدين المدعاه. ليس الدين الذي يحبه الله ويرضاه هو منبع وأصل للفرقة. الدين الذي يحبه الله إذا كنت تقرأ القرآن واختلفت مع أخيك قم، ما تبقى جالس حتى نوار هذا الخلاف ما يعقد حتى يزول. فانظر إلى حرص الشرع على أن تجتمع على أن يجتمع المسلمون، واجتماعهم كما قلت أصلا قبل أن تجتمع أبدانهم، الشرع يريد أن تجتمع أفهامهم. لذا النبي صلى الله عليه وسلم يأمر يقول اقرأوا القرآن، وفي هذا إشارة إلى أن قراءة القرآن يجوز أن تكون أن يقرأ الرجل في جماعة ما تلفت عليه قلوبكم. وكيف تكون قراءة القرآن في جماعة؟ أن يقرأ المجود المتقن وأن يستمع البقية إذا كان القراءة قراءة تلاوة تعبد، وإذا كانت قراءة تعليم أن يقرأ المتعلم أمام المجود أمام الأستاذ ليصح له حسن نطقه. أما الصغير والأعجمي الذي يحتاج إلى تلقين في التعليم فلو أنهم نطقوا بصوت واحد لا تعبدا وإنما ليروض اللسان على القراءة فلا حرج في ذلك. أما قراءة التعبد بالإدارة يجتمع ستة سبعة ويقرؤون بالدور تعبدا ومنهم المحسن والمسيء ولا أستاذ بينهم، وليس المجلس مجلس تعليم إنما المجلس مجلس عبادة وتلاوة، فهذه بدعة. قال الإمام الطرطوشي رحمه الله في كتابه الحوادث والبدع: القراءة بالإدارة بدعة أحدثها أهل الإسكندرية. يجتمع مجموعة من الشباب يقرؤون دون تعليم. الأصل في التعليم، الأصل في التعبد أن يقرأ من المجود الذي يحسن. لذا ذكروا في ترجمة أبي الدرداء رحمه الله كان عنده في حمص مجموعة كبيرة من الطلبة وكان عليهم عرفاء وكان يجعل على كل عشرة عريفا وكان العرفاء يقرؤون عليه. ذكر ذلك الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه ونقاط القراء وغيره. فالقراءة للتعليم غير القراءة للتعبد. إن قرأنا للتعبد أو إن قرأنا للتعليم فالواجب علينا أن تجتمع قلوبنا وأن تأتلف قلوبنا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن ما أتلفت قلوبكم. في الأخرى قال: اقرأوا القرآن ما أتلفت عليه قلوبكم. أصل اجتماع الناس اجتماع قلوب، وأصل الخلاف إذا وقع الخلاف يكون أين؟ في العقول، والائتلاف يكون في القلوب. العلماء اختلافهم فيما بينهم اختلاف عقول، والعوام اختلافهم فيما بينهم اختلاف قلوب. العالم إذا اختلف مع العالم يحبه ويحترمه لأنه يعلم مسوغ خلافه ولا يبغضه ولا ينقضه، والعام إذا اختلف مع العام يبغضه وينقضه إلى آخر. لذا في ترجمة يونس بن عبد الأعلى الصدفي وهو من أئمة مصر من محدثيها وفقهائها يقول الإمام الذهبي: التقى الإمام محمد بن إدريس الشافعي مع يونس بن عبد الأعلى الصدفي فتباحثا في 24 مسألة فلم يتفقا في مسألة. من المسائل التي مدارها على الرأي والاستنباط وليست من المسائل التي مدارها على النص والوحي. فأخذ الإمام الشافعي بيد يونس وقال له: ألا يسعنا، ألا تسعنا الأخوة بيننا وإن لم نتفق في هذه المسائل، وإن لم نتفق في هذه المسائل. ولذا هنا نقطة مهمة ينبغي ونحن طلبة علم وخصوصا أننا طلبة علم حديث ينبغي أن نفهمها فهما جيدا ولا يجوز أن تغيب عنا البتة. هل اختلاف الأمة رحمة؟ لا. وحديث اختلاف أمتي رحمة ما أنزل الله به من سلطان، باطل سندا مداره على متهمين ومتروكين ومجد، تعددت طرقه ولا يصح ولا ينهض أن يقوى بتعدد الطرق، كل الطرق واهية جدا. وإذا وباطل متمن، فإذا كان اختلاف أمة رحمة كما يقول ابن حزم رحمه الله في غير كتاب من كتبه من الإحكام والصادع وغيرهما، يقول إذا كان الاختلاف رحمة فالافتراق عقوبة، فالاجتماع عقوبة. إذا كان الافتراق رحمة فاجتماع الأمة يصبح عقوبة، والأمر ليس كذلك. الأصل في الأمة أن تجتمع، الأصل في الأمة أن تجتمع وألا تفترق. ما هو موقفنا عند الخلاف؟ أرجو أن ترعى أن ترعاني فهمك وقلبك وعقلك، وتجعل هذه الكليات التي سأقولها لك من المقررات عندك ومن الأمور التي ما ينبغي أن تغيب عن بالك. أولا، الواجب على الأمة إن وقع خلاف وفيه إشارات في الحديث الذي معنا، العمل بكل ما أوتوا من قوة على إزالة الخلاف، ولو أنهم افترقوا عن الطاعة، على الطاعة، على تتميم تلاوة القرآن. فهذا أصل من أصول الائتلاف، أنه عند وقوع الخلاف الواجب على الأمة إيش؟ الواجب العمل على القضاء على الخلاف. فمن تجرد للحق ووقف عند الدليل وحكم الشرع، فحينئذ يقل الخلاف في الأمة. إن تركنا التعصب والتحزب ولم نقطع أمرنا بيننا كما قال ربنا عمن قبلنا، فتقطعوا أمرهم بينهم زبورا كل حزب بما لديهم فرحون. لا نجعل الحزب والتجمع، قديما في وقت العز كانت الأمة تتحزب لأقوال الفقهاء، الأوضاع السياسية في الأمة قائمة والفرقة منعدمة والدولة والعز والسؤدد موجود إلى آخره. فالناس لما اختلفوا اختلفوا على ماذا؟ اختلفوا على مذاهب الفقهاء. اختلاف العلماء فيما لا نص فيه قائم، لا يمكن أن يصادر، قائم بوجود الواقع. ما هو موقفنا منه؟ أولا أن نجففه وأن نقلله، ثانيا إن اضطررنا إليه فإن الشرع رفع المؤاخذة به. وفرق بين أن يرفع الشرع المؤاخذة بالخلاف وبين أن يقر الخلاف، وهذه نقطة لا يدركها كثير من الناس، وعليه يحمل كلام القاسم بن محمد وغيره من السلف. عمر بن العزيز كانا يقولان: لا أحب أن يجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وافتراقهما أحب إلي من حور النعم. أحب افتراق الصحابة. لماذا أحب افتراق الصحابة؟ ليس حبا في الخلاف، وإنما لرفع المؤاخذة على الخلاف. فلو أن الصحابة ما اختلفوا واختلفنا لهلكنا، فالحمد لله الذي وقع خلاف بين الصحابة. ففرح التابعون قاسم محمد ابن أبي بكر الصديق وعمر ابن عبد العزيز، فرحوا بأننا اختلفنا وأن من قبلنا وقع الخلاف عندهم أيضا. إذن الواجب أن نبعد الخلاف وألا يعقد نوار بذوره، وأن نسلك كل طريق ولو قمنا عن بعض الطاعات الجليلة وهي تلاوة القرآن الكريم. لذا ذكرت لكم في شرح كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة وأعيد أن الرأي عند الصحابة كان كالميتة، يعملون به عند فقدان، عند الضرورة، عند فقدان النص. ولذا الذي يقرأ كتاب إعلام الموقعين يجد فصلا طويلا عن الصحابة الذين نبذوا الرأي وذموه، ثم يجد بعده فصلا عن الصحابة الذين عملوا بالرأي، ثم يجد بعد ذلك فصلا ثالثا جمع بين الفصلين فقرر فيه: أولا، الصحابة ما أعملوا رأيهم مع وجود الآية أو الحديث. ثانيا، الصحابة إن أعملوا رأيهم فإنهم لم يلزموا غيرهم برأيهم، لم يعرف عن واحد من السلف أنه كان يلزم غيره بغير قال الله قال رسول الله، ما أحد اجتهد من الصحابة فكان يلزم غيره برأيه. فنحن نلزم الناس بالآية والحديث ما تعارف عليه من الدين ضرورة، المسائل التي وقع فيها الإجماع، المحكم من دين الله. فالأصل في اجتماع الأفهام، الأصل في اجتماع المسلمين اجتماع أفهام، والأصل في اجتماع الأفهام بين المسلمين أن يجتمعوا على المحكمات وأن يتركوا المتشابهات ولا ينشغلوا بها. ولذا من يفهم هذه الحقيقة يعلم أن التحزب في الدين وأن التفرق في الدين وأن التمذهب في الدين هو ليس بموجود في الأجيال الأولى. كان يقال لبعضهم لما وقع الخلاف بين معاوية وعلي: أنت مع من؟ والله لو جاز الانتساب لمذهب لكان في الإسلام البكري والعمري والعثماني، لو جاز هذا في الإسلام، وهؤلاء أشرف قدرا وأرفع علما وأفهم لدين الله عز وجل من الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى. فنحن نقول أن إلزام الأمة ينبغي أن يكون بالنصوص، وأن الرأي ما ينبغي أن تلزم الأمة به، يجوز إعماله ضرورة، ولسيما إذا أردنا أن نعمل. يعني رجل وقع في نازلة، نازلة لا يوجد فيها نص من الكتاب والسنة، لا نستطيع أن نخرج له حكما شرعيا إلا بإعمال الرأي، نعمل الرأي، لكن ليس لنا أن نوالي عليه ونعادي عليه ونحب فيه ونبغض فيه. فكل اسم من الأسماء التي اجتمعت عليها، التي اصطلح عليها الناس، إذا أصبحت محط حب وبغض وولاء وبراء هي جاهلية بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم. اسم الأنصار والمهاجرين اسمان جليلان عظيمان ذكرا في كتاب ربنا: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلين تنازعا فقال أحدهما وكان من الأنصار: يا للأنصار. وسمع الآخر وكان من المهاجرين يقول: يا للمهاجرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أجاهلية وأنا بين ظهرانكم. فمن صنع ذلك فهذا من أبغض خلق الله، وهذا يندرج تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: أبغض الخلق الألد الخصم، الذي يخاصم على اسمه، والذي هو صاحب لدد في الخصومة، والعياذ بالله تعالى. من هذا ندرك إدراكا مهما جدا أن الكلام الذي يدور على ألسنة بعض المنسوبين للعلم في هذا الزمان كلام مطلق لا ينبغي الاسترسال معه. مثلا: نجتمع فيما اتفقنا عليه، ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. هذه القاعدة أنشأها محمد رشيد رضا، وذكرها في مجلته المنار، وتلقفها منه وأشهرها وطيرها ووصلت الآفاق وترددها الألسنة ودونتها الأقلام، ولا سيما هذه الأيام على لسان حسن البنا مؤسس الإخوان المسلمين، وهذه الكلمة ليست صحيحة على الإطلاق قطعا. يعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه، فيما له وجه من الاختلاف. إذا اختلفت أنا وإياك والشرع حكم بيننا فلا أعذرك. إذا اختلفت أنا وإياك في مسألة وأحدنا خالف آية أو خالف حديثا فالشرع لا يعذرك، ولا يجوز أن يعذر بعضنا بعضا فيه. ولذا هذه القاعدة لابد لها من قيد، وقيدها ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه فيما له وجه من أوجه الخلاف. كان تكون المسألة اختلف فيها الصحابة، كان تكون المسألة ليس فيها نص صريح. أما اختلفت أنا وإياك في مسألة وقام الشرع حكما بيننا فأي معنى لأن يعذر بعضنا بعضا. وكذلك تلك القاعدة التي تقول ويرددها كثير من الناس: لا ذكران في مسائل الخلاف. لا يوجد إنكار في مسائل الخلاف، في مسائل الخلاف وقع فيها خلاف والشرع قضى فيها، فلا إنكار في مسائل الخلاف فيما يحتمل الخلاف. أما إذا قضى الشرع فيها فهذا أمر ليس بصحيح. إذن الحديث الذي معنا حديث يبين أصلا مهما في أن الخلاف ينبغي أن يقضى عليه قبل أن يعقد نوار، وقبل أن تظهر آثاره. وإذا بدأ منه شيء، بدأ من الخلاف شيء، فالواجب علينا أن نفترق على قراءة القرآن. ولذا الواجب علينا أن نقرأ القرآن ما دامت قلوبنا مؤتلفة. إذا وقع قول فيه خلاف، وهذا الخلاف على قواعد أهل العلم المعتبرة، فحينئذ له حظ من النظر بقدره. وقلت لكم في درس التفسير أن العلماء الثقات قرروا تقريرا بديعا، وأقام الإمام ابن جرير الطبري كتابه على هذا التقرير، أن خلاف السلف في التفسير وفي القرآن إنما هو خلاف تنوع وليس بخلاف تضاد. أقوال الصحابة وأقوال التابعين وتابعيهم في تفسير الآيات أقوال مؤتلفة وليست بأقوال مختلفة. ولذا ابن جرير منهجه في تفسيره أن يسند أقوال الصحابة، أن يبدأ بالحديث النبوي وجد، ثم يذكر أقوال الصحابة، ثم يذكر أقوال التابعين فتابعيهم، ثم يذكر القول الجامعة لجميع الأقوال السابقة، فيختار قولا يجمع جميع ما أسنده سابقا. لأن الخلاف في التفسير الغالب فيه بين السلف إنما هو خلاف تنوع، وهذا لا يدخل تحت إذا اختلفت فيه، لا يدخل تحت قوله هنا وإذا اختلفتم فقوموا عنه. إذا اختلفنا في القرآن وكاد هذا الخلاف أن يوقع استرسالا، إذا اختلفتم أي في فهم معانيه فقوموا عنه، أي لئلا يتمادى بكم الاختلاف إلى الشر. قال القاضي عياض: يحتمل هذا أن يكون في زمن النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، مخافة أن ينزل فيهم، أن ينطبق عليهم قول الله عز وجل: لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم. الراجح أن الأمر أوسع من ذلك، وأنه ليس خاص بالصحابة. والمعنى: اقرأوا القرآن والزموا الائتلاف على ما دل عليه وقاد إليه. فإذا وقع الاختلاف أو عرض عارض فيه شبهة تقضي إلى المنازعة الداعية إلى الافتراق، فاتركوا القراءة وتمسكوا بالمحكم الموجب للألفة، وأعرضوا عن المتشابه المؤدي إلى الفرقة، وهو كقوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فاحذروهم. في أقوام تبعون المتشابهات، المتشابه بمثابة غبار على عمارة كبيرة، هذا الغبار لا يؤثر في أصل العمارة ولا في قوتها. فالأصل في الأمة أن تجتمع على المحكم. ويحتمل أن ينهى عن القراءة إذا وقع الخلاف في كيفية الأداء، بأن يتفرقوا عند الاختلاف، لخبر ابن مسعود الذي أخرجه على إثر هذا الأمر إذا اختلفتم في الفهم أو اختلفتم في القراءة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وخارج زمن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بقي حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنه في الباب. حديث ابن عباس مهم، وقع فيه لغط وغلط وبسببه قدح الرافضة في عمر رضي الله تعالى عنه. نأتي إن شاء الله تعالى في الدرس القادم لشرحه بإذن الله. هل جندب بن عبد الله هو أبو ذر؟ لا، جندب بن عبد الله البجلي ليس بأبي ذر. أرشدنا إلى كتاب علمنا كيف نتدبر القرآن على منهج الكتاب والسنة. رأيت كتابا لعبد الحميد الفراهي طبع في الهند بديعا، اسمه كيف نتعامل مع القرآن وكيف نتدبر القرآن. أورد فيه آثارا وأورد فيه أشياء في الحقيقة مهمة، والمعلم عبد الحميد الفراهي له تفسير في نظم القرآن أيضا بديع، طلبته طويلا وللآن لم أفر به. ذكرت بارك الله فيك قصة الله بن مسعود الذي أخذ بيد الرجل، هل هو ابن مسعود أم عمر؟ لا، الحديث في البخاري ابن مسعود، أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى، الحديث في البخاري هكذا، هو عبد الله بن مسعود وليس عمر بن الخطاب. قصة عمر قصة أخرى وفي آيات محددة، وفي هذا إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم أقرأ القرآن على أكثر من وجه، وأنزل القرآن على عدة حروف، وسيأتي بيانها في بعد درسين من دروس صحيح مسلم إن شاء الله تعالى. في أسئلة؟ طيب. أخبرنا أخونا الشيخ أبو إسلام حفظه الله أن المسجد عنده تحت الترميم ولا يصلح درس الخميس القادم فيه. درس الخميس القادم حكم أنه تحت الترميم، فهو اتصل بأخينا أبي أحمد يطلب إخبار الإخوة بالاعتذار، وبودي أن أبتهل فرصة الخميس والجمعة والسبت والأحد فأدرس شرح حديث جابر بن عبد الله البجلي في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم. ولما نصل إليه في شرح مسلم سأحيل على دروسنا هذه، ولم أشرحه في لما أبلغ الحديث. الحديث طويل جدا، أفرده شيخنا رحمه الله في صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى عادته تتبع ألفاظه لخارج صحيح مسلم الصحيحة وأدخلها في أماكنها من صحيح مسلم. حديث جابر بن عبد الله أفرده كثير من أهل العلم بتصنيف، وعلى رأسهم الإمام الكبير ابن المنذر رحمه الله، كتابه مفقود في منامه. الكتاب حديث جابر وصف فيه صفة حجة النبي صلى الله عليه وسلم منذ البداية للنهاية، وجميع أحكام الحج تندرج تحت هذا الحديث. فبودي أن أدرس شرح هذا الحديث، وسأبدأ يوم الخميس بإذن الله، سأبدأ يوم الخميس اللي هو بعد غد، يوم الثلاثاء بعد غد، سأدرس الحديث في أربعة أيام متتالية بين المغرب والعشاء، ولعلي آخذ شيئا بعد العشاء بإذن الله. لكن سيكون الدرس في مسجد غزة في طريق البقعة، طريق البقعة في مسجد غزة في
بعيد
إذا لقينا هنا يبقى العدد قليل، ويبقى إخواننا خوالي خواصي إخواننا، نحتاج أن
نعلن عنه
إعلام. أنا ما عندي مشكلة، هنا أحسن لي وقت يكون أبرح لي. أنا لو قلت من يرغب هنا أقول كلكم ستطلعون، كلكم ستطلعون. طيب أشرحه هنا إن شاء الله، الخميس والجمعة والسبت والأحد بين المغرب والعشاء وأمد الكلام بعد العشاء قليلا، ولعلنا إن شاء الله منجز، لعلنا منجز شرح الحديث في هذه الأيام الأربعة المتوالية. فنبدأ الخميس، إخواننا يخبرون، يخبر الحاضر الغائب بأن درس الخميس هنا وليس في مسجد أبي إسلام، المسجد تحت الترميم ولا يصلح كما قلنا. فدرس الخميس هنا والجمعة هنا والسبت هنا والأحد هنا بين المغرب والعشاء وبعد العشاء. يا ليتكم تحضرون معكم أو تقرؤون تحضرون لقراءة الحديث من شرح صحيح مسلم، وتقرؤون كلام الإمام النووي. وأنا لن أتقيد بكلام الإمام النووي، إنما سأملي بإذن الله تعالى. أسأل الله لي ولكم التوفيق والهدى والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.